الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب حققنا بحقائق أنفسنا وبجوهر افتقارنا إليك حققنا بأوصافنا لتمدنا بأوصافك تجلى علينا بأنوار أسمائك وصفاتك واجعلنا في دائرة نور النبوة حتى ننطق بلسان حبيبك صلى الله عليه وسلم وننطلق من رياض منهجه ونتكلم بعلومه ونتوسع في دائرة فهومه يا رب استودعنا قلوبنا عند استودعنا قلوبنا عندك يا خير مستودع يا من لا تضيع عنده الودائع يا أرحم الراحمين يا من تحب أن تسأل وتحب أن تجيب من يسأل أجب دعاءنا بكرمك يا مولانا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إخوة الإيمان في نظام هجرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام كما قد علمنا ركائز إيمانية وثوابت أخلاقية وجواهر عرفانية. لكل من تدبر وتأمل بيان الله وكلام حبيبه ومصطفاه وجال في رياض هجرته عليه الصلاة والسلام، لا شك أمر التأمل أو أمر التأمل هو منطلق هاد، والبحث بمصداقية المؤمن هو الأمر الراشد. ولم تكن سيرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام مجرد قصص نشنف بها الآذان وتطرب لها الأسماع، وإنما هي حقائق لو سجل اسم السامع بصدق لجرس حقيقتها لسمع وحلق في علياء الفهوم وأدرك المعلوم. أيها الإخوة المؤمنون، اسمحوا لي اليوم في خطبتنا الثالثة عن الهجرة النبوية أن أقف على أعتاب محراب قوله تعالى إذ يقول لصاحبه، فأجتزئ بقدر ما يسمح المقام كلاما بل جواهر من أصناف بحر النبوة رغم عمقها، وأسأل الله أن أكون بحارا ماهرا، لنعرضها على أنفسنا ونقف حيال هذا النظام فنسأل: ترى هل نحن على نظام الصاحب الحق مع أصحابنا كما كان الصديق مع رسول الله، وكما كان منهج النبوة مع الصحب الكرام، أم أن القضية مختلفة وبعيدة بعد السماء عن الأرض لا يمكن أن تحدث أدنى تشابه؟ فإن كان هذا هو الجواب فيا حسرتنا يا سادة على ضياع العمر في صحبتنا بعضنا البعض ونحن نحمل أوزارنا. تعرض على نبينا صاحب الهجرة يتحسر ويحزن، وكل عاقل يعلم أنه ما ينبغي للمحب أن يعرض على محبوبه ما يحزنه. إذ يقول لصاحبه قبل كل شيء جاءت بإضافة التشريف، ولم تأتي بقوله سبحانه مثلا إذ يقول لأبي بكر أو لمن سيهاجر معه أو للمهاجر معه، بل كانت الإشارة إلى مسمى الصحبة توصيفها مع الإضافة لصاحبه. ودائما أيها الإخوة، يشرف الإنسان بشرف المنسوب إليه، فإلى من أضيف؟ الصديق. وكيف كانت الإضافة في تصويرها؟ وكيف سمى الصديق من خلالها؟ وكيف ترجمت حقيقة جوهر الصديق مع هذا الذي شرف كل من رآه ولو مرة بما يسمى بالصحبة؟ فشرف الصحبة أيها الإخوة أعلى المراتب، وقد أجمع العلماء قاطبة على أن أدنى صحابيا أي في الدرجة بأعلى ولي ليس له شرف صحبة الحبيب. أدنى صحابي، والصحابة طبقات، أولهم الأربعة ثم باقي العشرة إلى آخره. أدنى صحابي بأعلى وليه، لما؟ قال لشرف الصحبة، لشرف نور النبوة، لشرف أن النبي نظر إليه فثبت على الإيمان، فكان له هذا الشرف، وكان له الدرجة العالية أنه فوق كل مراتب الأولياء من بعد ذلك. فكيف بالصديق؟ لصاحبه إنها إضافة تشريف. والآن لصاحبه، اختيار الصاحب عدم الطمع بما في أيدي الصاحب، بما في يد الصاحب. هذه الثلاثة موجودة في طرف من أطراف قصة الهجرة. لصاحبه لما كانت الإضافة هكذا، يعني مضاف ومضاف إليه، يعني صلى الله عليه وسلم، هذا الضمير عاد بالشرف على الصديق لصاحبه الهاء، دل على أن للصديق شأنا، حتى أن المفسرين قالوا ربنا جل في علا في صدر الآية قال إلا تنصروه فقد نصره الله، فيه عتب. قال إذا قلنا إن أحدا على التفريد يخرج من هذا العتب إنما هو الصديق، لأنه ذكر في الهجرة وقرن بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وشرف بالإضافة. لصاحبه، طيب ما هو هذا الصاحب؟ من هو؟ عرفنا، لكن ما هو؟ عرفنا، هون النقطة أيها الإخوة. الصاحب الكامل هو الذي يفدي صاحبه بأهله وماله وولده ونفسه. وهل يستثنى واحدة من هذه في الصديق؟ أما الأهل حتى ملك اليمين، حتى راعي الغنم، فلقد كان خادما أمينا لأجل مسيرة الهجرة، عامر ابن فهيرة، عبد الله بن أبي بكر يبقى مع رسول الله وأبيه إلى قبيل بثاق الفجر، ثم ينطلق إلى مكة ليظن القوم أنه نام بينهم، فيأتي بالأخبار إلى رسول الله وأبيه، وراءه عامر بن فهيرة يعمي الأثر بالغنم، برعاية الغنم، ويشرب رسول الله والصديق من اللبن، وأسماء للزاد، وهو بأبي هو وأمي سيدنا الصديق بنفسه يتثبت من أثره، بل آثار الغار، خوفا على رسول الله. لتأتي بعض الروايات فتقول حتى إذا لم يبق سوى فتحة صغيرة لم يجد من ثوبه ما يسدها به سدها بقدمه. هذا كمال الصحبة، كل منا له صاحب. نحن الآن نتكلم عن أصل الصحبة وعن منهجها، ولكن باختصار شديد، وأنا نسيت طلع على الساعة لأن هي الساعة واقفة، سامحوني. منهج الصحبة أيها الإخوة، الأثر الأصل رسول الله مع صاحبه وأصحابه، هذا لو فتحنا ملفه لما كفانا سنوات، لكن لما ما لا يدرك كله لا يترك جله. طب المنهج، الآن أسأل، كل منا له صاحب، نحن المسلمين، أنا مسلم وأنت مسلم، وفي منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا به معا، كيف نتعامل مع بعضنا البعض، وما الذي نستنبعه من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق بعضنا البعض؟ الربع، الخمس، الجزء اليسير، النصف، الكل. الكل لا، واضحة. يوم اجتمعنا وخاصة في أزمتنا المرة التي مررنا فيها اليوم، أيها الإخوة، كلنا يقول حبيبي وصاحبي وعلى الجيب لا تقرب. خليني يكون بكل بساطة أولى، مو كلنا من أولى. أنت عيني، أنت روحي، بس لا تقرب علي. هذا الصدق ولا كذب؟ كذب، والكذب حرام من الكبائر. فكيف يكون منهج التعامل بيني وبين صاحبي، يعني أخي في الإسلام؟ إذن القضية تتعلق بالأخوة ونتيجتها الصادقة أو الكاذبة الصحبة. سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه كان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، أكذلك أم لا؟ ولكن أخوة الإسلام وصحبته، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار إلى خلة الحق أنه خليل ربه وحبيبه، وأن الصديق أخوه وصاحبه. لاحظ هذه القضية أيها الإخوة، تدفعنا إن كنا نريد أن نراجع حساباتنا الإيمانية قبل أن يدنو الأجل، لأن نراجع بدقة ونسأل أنفسنا: أولا، هل نفعت صاحبي بشيء؟ طبعا الجواب مو عندي، عندكم كل واحد جوابه عنه عنده. ثانيا، إذا كنت لم أنفع فهل أضررت فيه بشيء؟ فإذا أضررت فيه بشيء ورأيت الضر يلبسه من رأسه إلى أخمص قدميه وقد سألني من أين جاء هذا الطعن، فأقسم بالله العظيم أن لا علم عندي ولا دخل لي. أي مصيبة نقع فيها كل يوم حيال هذا المعنى أيها الإخوة. فالصاحب الكامل والذي يفدي صاحبه بما يملك. لا لا، خليني استثني. الصاحب على الكمال النسبي بعض الشيء، أو إذا رضيت أقول نصف الصاحب، نصف الصاحب الذي يفدي صاحبه بكل ما يملك عند الحاجة دون إرادة النصب عند الطرف الآخر ولنا كلام، هذا النصب. قال الصاحب الكامل يضيف إليها نفسه، لأنه هيك سيدنا الصديق كان. قد يقول قائل: أي الصديق هذاك الصديق شلون بقدر يصير صديق؟ ليه ما بتقدر؟ وعزة الله يملك كل منا منهج أن يكون صحابي زمانه حتى الصديق. جوابي الحقيقي في هذه القضية أن الصديق لم يكن نبيا، والصحابة لم يكونوا أنبياء، ولكنهم لما تلقوا من سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمصداقية عالية ومراقبة لله رفيعة، جسدوا حقيقة أنوار النبوة من أعمالهم. وبس لا ضرر ولا ضرار، بل منعوا الضرر عن غيرهم والضر، حتى ظهر منهم من مظاهر الإيثار ما يدهش العقول ويجعلنا نقول: من هذا، أرسطو أو أفلاطون؟ حينما تكلم الواحد منهم عن المدينة الفاضلة وفينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرام الذين كانوا على مستوى الرفيع، من أنك إذا نظرت إلى الواحد منهم رأيت فيه رسول الله. وحقيقة الصحبة لله على الكمال أن يرى فيك الناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول الناظر، الناظر ممن يعقل ومما لا يعقل، وهذا تحقق في السلف. تحقق في أبي الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رآه أبو الحارث في غابة كثيفة، ملك الغابة رآه، فلما نظر إليه وقد هاب كونه ملك الغابة، تذكر أنه صاحب سر، هو نور النبوة، أنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله، أنا سفينة مولى رسول الله فقط. قال فأنه فكأنه علم ما بي أنه ضاع عن سريته. قال فهمهم كأنه يحدثني، ثم دار حولي، ثم جعل يدفعني من ظهري حتى رأيته يدلني على الجادة، ثم همهم كأنه يودعني، ثم صرف. نعم لدى الناظر، فهل يرى رسول الله فينا؟ وأنا أقول لك، حينما تأتي إلى بيت الله أول شغل اسأل حالك، ليش جاي؟ هل أنت مكلف؟ ألا حبلش من عندي؟ من آمك بصاره ما ظلمك، لا حبلش من عندي يا سيدي. أنا خطيب جمعة، مين عيني؟ الأوقاف. وعزة الله، لو وقفت على هذا المنبر وهو منبر رسول الله لا منبر وزيارة الأوقاف، هو منبر رسول الله، ليس منبري ولا منبر أحد. وعزة الله، لو وقفت على هذا المنبر وأنا أريد أن أبيض وجهي عند هؤلاء الذين عينوني لأسود وجهي عند مولاي، ينبغي أن أرضيه. وكيف يكون منهج الرضا بحقيقة تطبيق منهج سيد الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه؟ لا بد من تصحيح النية، وقص على ذلك في كل عمل ألبسك الله رداك الله رداءه قبل أن تصل إلى دوحته ودوحة أهله. سل نفسك لما أنت جئت إلى هذا المكان، ما الذي تريده، ما القصد منه، هل من دافع إلى ذلك؟ فإن كان علويا هنيئا هنيئا، وإن كان سفليا فخذ حذرك من نفسك أولا، ومن النتائج المرة ثانية، ومن العاقبة الوخيمة ثالثة، بكل ما يملك وبنفسه. والسؤال في آخر المطاف، ولعل الوقت لم يعد يسعفنا لإتمام ما قسمناه، لكن السؤال الأخير أيها الإخوة، هل نحن على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى على ما نحن عليه الآن من هوية نحن أدرى بمضامينها؟ ما السؤال؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال. يعني هلأ لو سيدنا عزرائيل سيدنا ملك الموت هلأ إجوا أخذ روح حدا منا، جاهزين؟ يا رب. طيب ما أخذ روح حدا منا، لحد الآن ما أخذ حدا روح منا، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ جواب عند كل واحد منكم. جانب آخر في نفس الشق، الصاحب، يعني إذ يقول لصاحبه، علمنا أنه الصديق بالإجماع هو الصديق، ومن شذ عن هذا المعنى لا حكم له، فالشذ لا حكم له من غير أهل السنة والجماعة، لا، إنه الصديق، شاء من شاء وأبى من أبى، علم هذا من علمه وجهله من جهله. لكن هل بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الصديق هو أقرب الناس إليه قد أعلنها، عفى عن باقي الصحابة؟ يعني الصديق صاحبه غير مصحابه، هاي النقطة الهامة. فالصاحب خليه على الجنس مو العهد أو التخصيص، الصاحب. أنت شو مؤمن؟ أكيد ثبتني الله وإياكم، صاحبي، وأنت كذلك صاحبي، كلنا أصحاب بعضنا البعض على جذر إيش؟ الأخوة. والله قال إنما الأخ مع الأخ مؤمن، هيك الآية. ولكن بل وبل الإضراب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فإن تم الإصلاح صدقت فينا الصحبة. كنت أتمنى أن أملك شأن التتابع أو المتابعة لما قد ذكرته مما تبقى لصاحبه، اختيار الصاحب، عدم الطمع بما في أيدي الصاحب، لكن بيان الله غزير ونباع فأسعفنا بما أسعفنا، ولتكن المتابعة في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، سائلا المولى سبحانه وتعالى قولوا آمين، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم واجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم ومن والاهم ولف لفهم وآزرهم وساعدهم يا رب العالمين، وكل أهلنا في فلسطين إكراما لسيد المرسلين، ورد علينا الأقصى الجريح بأن تردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب أصحاب نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم، واجعل فينا جواهر الصحبة الخالصة من أجلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أصلح أحياءنا واجمع شملنا، اللهم فرج عنا ما أهمنا وأغمنا، فإنك ترى وتعلم ما نزل بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.